صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الأطهار الصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى عند باب الدليل على وجوب قدمه جل وعز ووجوب بقائه، ثم يجب أن يكون محدث العالم قديما أو لا، أي لا أولية لوجوده، وإلا لافتقر إلى محدث ويلزم، يعني لو افتقر إلى محدث ويلزم التسلسل فيؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له أو الدور، يعني يلزم التسلسل أو يلزم الدور فيؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه، وكلاهما مستحيل لا يعقل. قال في الشرح رضي الله تعالى عنه وعن مشايخنا لله تعالى أحياء أمواتا اللهم آمين: ولما فرغ من الكلام على وجوب وجوده جل وعلا وإقامة البرهان القاطع عليه، يعني على أن وجوده تعالى واجب، ما معنى وجود سبحانه وتعالى واجب؟ يعني هي كلمة وجود واجب، ما معناها؟ هذه المشكلة، خلوكم معي بس عشان إيه نتفاعل ونعرف نكمل. إيه معنى إنه وجود سبحانه وتعالى واجب؟ ها؟ أي واحد يتكلم يعني فرض كفاية، ها؟
عدم وجوده
مستحيل. ها؟ إيه معنى؟ ها؟ مش سامع. لا مش كده، وجود واجب يعني لا يتصور عدمه، خلاص هذا معنى كلمة واجب، يعني شيء لا يقبل العدم، وليس وجوده جائز. يبقى الوجود أحد أمرين، إما جائز يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد، زي وجود العالم، فوجود العالم جائز ووجود الله تعالى واجب. معنى واجب يعني لا يتصور عدم، كلمة لا تحتاج لا إلى إعمال عقل ولا فكر ولا تعب ولا بشر، إنما إلى استحضار إلى فهم. ولما فرغ من الكلام على وجوب وجوده جل وعلا وإقامة البرهان القاطع عليه، عليه يعني على أن وجوده تعالى واجب، واحتياج العالم إليه، يعني العالم محتاج إلى الموجد إلى الصانع، لأنه لولاه سبحانه وتعالى ما وجد شيء، فإذا العالم محتاج إليه. ليه؟ لأن العالم وجوده جائز، يعني عدم ووجوده سواء، فلا يترجح أحد الأمرين على الآخر إلا بمرجح. شرع في بيان الدليل القاطع على وجوب قدمه، يعني أن وصف الوجود له سبحانه وتعالى واجب، وكذلك وصف القدم والبقاء، فأتى هنا بدليل يشمل القدم والبقاء. وهي معنى القدم يعني لا أولية لوجوده، وهي معنى البقاء يعني لا آخرية لوجوده، واضح كده؟ ومعنى قديم يعني ليس لوجوده أولية، ومعنى باقي يعني ليس لوجوده آخرية، يعني لا بداية ولا نهاية، هذا هو معنى القدم والبقاء معا. شرع في بيان الدليل القاطع على وجوب قدمه وبقائه فقال: باب، أي هذا باب في بيان إقامة الدليل القاطع على وجوب، أي ثبوت قدمه يعني الذات، لأن القدم إما أن يكون قدم زماني أو قدم ذاتي. هي معنى القدم الزماني هو توالي الأزمنة على وجود الشيء، هذا قديم لكن قدمه زماني. أما القدم الذاتي هو معناه نفي الأولية عن وجوده، هذا هو القديم الذاتي. أما القديم الزماني اللي هو تتوالى عليه الأزمنة والأعوام والشهور والدهور، فإذا قلت هذا بناء قديم يعني مر عليه 100 سنة، 200، 500 سنة، 1000 سنة، أكثر 4000 سنة، فيقال هذا قديم. ما معنى هذا قديم؟ يعني قدم زمان. أما بالنسبة لله تعالى قدمه ذاتي جل، اتصف بالرفعة التي لا تماثل، وتنزه عما لا يليق به، وعز أي اتصف بصفة الجلال. وفي بيان إقامة الدليل القاطع على وجوب يعني ثبوت بقائه السرمدي، ثم يجب يعني وجوبا ذاتيا أن يكون محدث يعني خالق ومحدث وصانع وموجب ومخترع، كل هذه ألفاظ مترادفة، خالق محدث صانع موجد مبدع العالم بفتح اللام، كل موجود سوى الله. قديما يعني قدما واجبا، يعني ثم يجب أن يكون محدث العالم قديما. ولهذا لما قال يجب يبقى معنى هذا أن قدمه سبحانه وتعالى واجب وأيضا ذاتي. يلا شو.
قال الشارح: هذا شروع في القسم الثاني من الصفات عن السلبية، وهي كل صفة ندلها عدم أمر لا يليق به سبحانه وتعالى.
قسم علماء المذهب الأشعري الصفات إلى 5، إلى كم قسم؟ 4: الصفة النفسية وهي صفة الوجود، وخمس صفات سلبية وهي القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، وصفات أخرى تسمى الوجودية أو صفات المعاني وهي 7، ثم 7 أخرى تسمى المعنوية. هذه 4 أقسام يعني مجموع الصفات كان 20 التي يجب على المكلف، التي هي واجبة على المكلف.
هذا شروع في القسم الثاني من الصفات عن السلبية، وهي كل صفة مجروها عدم أمر لا يليق به سبحانه وتعالى، وليست جزئياته منحصرة على الصحيح.
يعني يقول لك هي معنى الصفة السلبية يعني مدلولها عدم أمر، يعني هي ليست وجودية، هي معناها ننفي عن الله شيء، نسلب السلب يعني النفي. وهذا الأمر الذي نسلبه أي ننفيه أمر لا يليق، يعني لما نقول القدم معناها هو سلب الحدوث، لما نقول البقاء معناها سلب لحوق العدم، عندما نقول القيام بالنفس سلب نفي الاحتياج إلى الغير، عندما نقول المخالفة للحوادث معناها سلب المماثلة، نقول الوحدانية يعني معناها نفي التعدد. ولهذا سميت الصفات السلبية سلبية، لماذا؟ لأن مدلولها عدم أمر معناها نفي سلب، وليس إثبات شيء. واضح ولا مش واضح؟ يلا.
وليست جزئياته منحصرة على الصحيح،
هي معنى وليست جزئياته لما قال عدم أمر، عدم دخل عدم أمر هذا أمر كلي، والكل تحت كما درسنا في المنطق ولنا فيه تقدم في الكتاب إن شاء الله، يعني تجاوزنا نصف مشي، يعني قريبا ننتهي من شرح السلم. عدم أمر، طب ما هو الأمر؟ قال جزئياته ليست منحصرة، يعني الأمور التي يجب نفيها وتنزيه الله تعالى عنها هي النقائص، والنقائص تشمل أي نقص، فهذا غير منحصر في عدد إيه؟ في عدد معين. وعد منها خمسة. طب إذا كانت غير منحصرة، سؤال مهم، كيف عدها في خمسة؟ فالجواب أن الحصر هنا حصر الجزء، ليس حصر الجزء وإنما حصر الكل، فالمنحصر في خمسة هو الكل، أما الجزئيات غير منحصرة، يعني مثلا الوحدانية معناها عدم التعدد، عدم التعدد يعني نفي الشريك، نفي الزوجة، نفي الولد، نفي الأم، نفي الخالة، نفي العم، نفي المعين، كل ده إيه؟ داخل فيه في نفي التعدد، فغير منحصر. إذن الحصر هنا من باب إيه؟ حصر الكليات وليس حصر الإيه؟ الجزئيات. وعد منها خمسة لأنها من أمهاتهم، وقدم منها القديم لابتناء ما بعده عليه، وقدم منها القدم يعني صفة القدم، لأنه ما عداها غير القدم مبني عليها، يعني الصفة الأولى اللي هي القدم هي الأساس، ثم بنى عليها البقاء، لأنه إذا لم يكن قديما لا يكون باقيا، وبنى القيام بالنفس عليها، وبنى أيضا المخالفة للحوادث، وبنى الوحدانية إلى آخره. واضح؟
واعلم أنه قد وقع التردد بين بعض المشايخ في جواز إطلاق لفظ القديم، فمنهم من ذهب إلى جوازه كالمصنف رحمه الله وغيره، نظرا إلى معناه لأنه واجب له عقلا.
يعني لفظ القديم وقع التردد، هل يطلق على الله تعالى، يعني هل نسمي الله تعالى زي ما بنقول كده العزيز الحكيم المؤمن المهيمن السميع البصير، هل نقول عليه سبحانه وتعالى القديم؟ طبعا منهم يعني من أهل المذهب أو من أهل العلم ذهب إلى جوازه نظرا إلى معناه، لأن العقل يوجب صفة القدم فهي واجبة لله عقلا، وطالما هي واجبة عقلا يبقى لا يمتنع إطلاقها على الله تعالى. ومنهم من ذهب إلى المنع منه، يعني قال لا، صحيح معناه واجب، لكن المشكلة ليست في المعنى وإنما هي في اللفظ، فقالوا إنه معناه ورد في القرآن الكريم بلفظ الأول، فإن معنى الأول هو معنى القديم، لكن اللفظ اللفظ مختلف. إنما لو أنت فهمت معنى الأول في قوله تعالى هو الأول، ولهذا لما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يبقى معنى كده الأول يعني لم يسبق بقبلية، ليس قبله شيء، والآخر يعني ليس بعده شيء، إذن فنفس المعنى، يبقى إذن أصبح لا خلاف في أن المعنى واجب، ولهذا قالوا إذا كان المعنى صحيح وواجب يبقى إيه المانع من إطلاق اللفظ؟ فقالوا إحنا لا نطلق على الله تعالى إلا ما ورد به نص، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، حتى ولو كان المعنى صحيح لكن لا نقوله. يعني مثلا هذه الهندسة العظيمة والإبداع والإتقان الذي في العالم، ده معناه صحيح، الله تعالى هو الذي هندس، لكن لا نقول هو مهندس وهو الذي أتقن، فلا نقول متقن، مع أنه جاء في القرآن الذي أتقن. ولكن نلتزم بالوارد. فبعضهم قال والله أنتم بتقولوا لفظ القديم لا يجوز إطلاقه، تمام كده، لأنه لم يرد، مش لأن المعنى غير صحيح، المعنى صحيح بس هو غير غير وارد. فقال لك لا والله إطلاق لفظ القديم عليه غير ممتنع شرعا لثبوت ذلك بالإجماع، وفي دليل، يعني ليس شرطا أن يكون ورد اللفظ في الكتاب، أو في دليل معتمد معتبر من الأدلة المجمع عليها اللي هو الإجماع. الإجماع دليل، فهو ثابت بالإجماع. يعني كل علماء الكلام يقول صفة القدم، أو يسمى تعالى قديم، أو يجب له القدم، فصار إجماع. وطبعا معروف أنه ما فيش إجماع إلا يستند إلى نص. فقالوا في السنة ورد هذا اللفظ، اللهم يا قديم الإحسان، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا قديم الإحسان. ورد في بعض الروايات، يقول في بعض الروايات اللي فيها أسماء الله ورد بدل لفظ الأول. ومتى ورد اسم في كتاب أو سنة ولو كانت خبر أحد جاز إطلاقه عليه تعالى اتفاقا، وإن أوهم نقصا، فإن لم يرد فإن أوهم امتنع، وإلا ففيه خلاف، أجازه المعتزلة وبعض أهل السنة، ومنعه الأكثرون وهو الصحيح، وقد ورد في السنة اللهم يا قديم الإحسان. يبقى المسألة هنا الخلاف في الخلاف في ليس في صفة القدم دي إجماع، إنما في اسمه، يعني لو سمناه بهذا الاسم، يعني كونه صفة موجود، الصفات السلبية أولها القدم، كونه القديم وصف هذا إجماع، إنما الخلاف في كونه اسما، لأنه في فرق بين الاسم والصفة. فالممتنع أو الذي قال بعدم الجواز على أنك تجعله اسما، هذا ممنوع، إنما صفة غير ممنوع. إحنا عندنا ثلاث شروط لازم تحفظوها، ثلاث شروط. أول شيء يجوز نطلق على الله تعالى اسم بثلاثة شروط. أول شرط أن تكون المادة وردت، المادة تكون وردت. يعني مثلا نجي في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، فيجوز أن نقول أو نسمي الله تعالى المعز والمذل، مش كده؟ ليه؟ لأن المادة وردت، ونقول المحيي والمميت. يعني ليس بشرط أن يرد الاسم نفسه، إنما المادة التي اشتق منها الاسم، خلاص كده؟ يعني مثلا في القرآن يبسط، هل ورد في القرآن اسمه تعالى الباسط أو الرافع؟ لا، الرافع كده لم يرد، إنما وردت المادة يبسط، مش كده؟ إنما مثلا الرزاق ورد كده بلفظه. يبقى ليس بشرط أن يرد نفس الاسم، إنما المادة التي اشتق منها الاسم. يعني لم يذكر في القرآن المعز أو المذل، إنما ذكر يعز ومذل. أول شرط إيه؟ ما هو الشرط الأول؟ أن تكون المادة ورد. الشرط الثاني أن لا يوهم نقصا، يعني مجرد ورود المادة لا يكفي. في شرط ثاني ما هو؟ يعني ممكن مثلا ورد في كتاب الله تعالى يخادعون الله، يخادعون الله وهو خادعهم، وردت إيه يخادعون، وردت المادة. لكن لو سمينا الله تعالى المخادع أو المستهزئ أو الماكر مع أو القاتل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فهذا يوهم النقص، هذا ممنوع. وليس ورود المادة وحده يكفي، لابد أن ألا يوهم نقصا. إيه الشرط الثالث؟ أن يكون ذلك من قبيل الصفة لا من قبيل الاسم. إذن بالنسبة للقديم ورد ولا ما وردش؟ ورد. هل يوهم نقص؟ لا. هل هو اسم ولا صفة؟ صفة. يبقى كده ايه؟ انطبقت الشروط او لم تنطبق؟ انطبق. يبقى عندك ثلاث شروط، اذا تحققت يجوز ان تطلق اللفظ على الله تعالى، بس لا تجعله اسما وانما تجعله صفة. ده بيه الفرق. يعني انت مثلا لما تيجي تذكر ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، انما لا تقول يا قديم يا قديم. لا، لانه ده مش اسم، ده ايه؟ صفة. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فهمت؟ ايه الفرق بين الاسم والصفة؟ اقول لك والله الاسماء ممكن نحولها الى صفة، كل الاسماء ممكن نخليها ايه؟ صفات. أما الصفات لا نحولها إلى أسماء. يعني هعطيكم سؤال مهم، من صفات المعاني صفة إيه؟ الكلام. مش كده الله تعالى له صفة اسمها الكلام، فهل نحول الصفة إلى اسم؟ هل نقول المتكلم على أنه اسم ولا على أنه صفة؟ على أنه إيه؟ على أنه صفة. خلاص، وقس على هذا. يلا
شوف. وعلم أنه قد وضع التردد بين بعض المشايخ في جواز إطلاق لفظ القديم، فمنهم من ذهب إلى جوازه كالمصنف رحمه الله وغيره نظرا إلى معناه بأنه واجب له عقلا، ومنهم من
يعني الذي ذهب إلى الجواز نظر إلى المعنى، والذي ذهب إلى المنع نظر إلى اللفظ.
ومنهم من ذهب إلى المنع منه، وإنما يقال يجب له الصلاة أو نحو هذا لأن أسماءه تعالى توقيفية،
وهذا هو المختار عند أهل السنة، كما قال صاحب الجوهر واختير أن أسماءه توقيفية، كذا صفات ذاته فاحفظ السمعية.
لأن العلماء اتفقوا على أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله.
يعني هذه قاعدة، أننا لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو جاء ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعلم أنه ليست أسماء الله محصورة في 99، أسماء الله تعالى حصروها العلماء اللي وردت في القرآن والسنة، وجدوا في القرآن كم 150 اسم أو 160، في السنة 150 أو يعني يزيد 10 القرآن عن السنة، على بعض كم 150 و160، تمام؟ 310. إذا حذفنا المكرر هتبقى 220. الموجودة في الكتاب والسنة 220 اسم، فكيف نقول إنها محصورة في 99؟ ولذلك في حديث بين أن أسماء الله تعالى غير محصورة في عدد. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فأسماء الله تعالى غير محصورة في عدد، ولكن هذا الذي جاء في الحديث هذا من الأسماء. إن لله 99 اسما، ليس معناه فقط لا غير، وإنما هذه أسماء نتعلق بها. يعني قسم العلماء قالوا في أسماء الأسماء يسمونها تعود إلى صفات الجلال، في أسماء جلالية جلال، في أسماء جمال، وفي أسماء كمال. خلاص كده يبقى يعني أسماء الجمال دي للتخلق، وأسماء الجلال للتعلق، وأسماء الكمال للإيمان والتصديق بها.
وانعقد عليه الإجماع لأن القديم قد ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه معدولا في 99 اسما.
يبقى انعقد عليه الإجماع، والإجماع لا يمكن في إجماع إلا يستند إلى نص. ولذلك بيقول لأن القديم قد ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه معدودا في 99 اسما. يعني في خد بالك الحديث اللي فيه إن لله تعالى 99 اسما له روايات مختلفة، ففي رواية من الروايات ورد فيها الإيه؟ اسمه تعالى القديم، يصبح هنا اسم الصفة لأنه ورد. قاله المصنف عن العراقي.